كرسي سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ للفتوى وضوابطها بالجامعة الإسلامية يقدم لكم الدرس الثاني من دورة إعداد المفتي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنجتمع في هذه العشية المباركة في اللقاء الثاني في دورة إعداد المفتي، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها النفع والفائدة، وأن يجزي القائمين عليها خيرا، لأن الأمة الإسلامية بحاجة ماسة إلى من يقوم بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وطلاب العلم هم القاعدة الأساسية التي يرجى نفعها وبركتها بإذن الله جل وعلا في الحاضر والمستقبل. القائمون على هذه الدورة وفقهم الله سبحانه وتعالى إلى فكرتها أولا وإلى الإعداد لها ثانيا، وأرجو أن يحقق الله سبحانه وتعالى فيها خيرا كثيرا للإسلام والمسلمين. جاء في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهو حديث متفق عليه كما تعلمون. وسياق هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدلنا على أمر مهم، لأن مفهومه أن من لم يرد الله عز وجل به خيرا لا يفقه في دينه. وطلب العلم أولا، ومعرفة الأحكام ثانيا، المبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو على الإجماع أو على القياس الصحيح، هي التي يتبصر بها الإنسان في عمله الذي يتقرب به إلى الله جل وعلا. جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، إلى آخر الحديث، وهو حديث متفق عليه. عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، دل هذا على أنه ينبغي للمرء المسلم أن يسعى سعيا حثيثا إلى التفقه في كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه إن فعل ذلك فهو على خير عظيم وعلى صراط مستقيم. وإذا سلك هذا المسلك فإنه يسلك طريقا إلى جنة الله سبحانه وتعالى، جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهو حديث صحيح في رواه مسلم في صحيحه. ما الذي يدل عليه هذا؟ أو لماذا حصل للإنسان إذا سلك طريق العلم أنه سوف يصل إلى جنة الله سبحانه وتعالى؟ لأنه سوف يعمل بما أمر به وينتهي عما نهاه الله عز وجل عنه. وأما المشتبهات فإنه يكون من أبعد الناس عنها، عبد الله على بصيرة وعلى علم. والعلم أيها الإخوة كما نعلم من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مقدم على العمل. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن توقع عملك الشرعي إيقاعا صحيحا إلا بشروط، منها أن يقع هذا العمل موافقا لما في كتاب الله ومطابقا لما في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو دخل إنسان في الإسلام مثلا وهو لا يعرف شيء من أحكام الصلاة فقلنا له قم فصل، الصلاة ركن من أركان الإسلام، هل يمكن أن يوقعها على صفتها الشرعية؟ لا يمكن أبدا. لماذا؟ لأنه خلو عن العلم الواجب لها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن حتى يصلي صلاة صحيحة ماذا يجب عليه أولا؟ أن يتعلم كيف يصلي، أن يتعلم كيف يصلي. وهو إذا تعلم كيف يصلي لا بد أن يعلم بما ورد في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعض المسلمين اليوم يوقع عددا من العبادات والله أعلم بحاله وبحالها. لماذا؟ لأنه ليس عنده علم كاف بكيفية إيقاعها على ضوء كتاب الله وعلى ضوء سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلنا نصلي ولله الحمد، لكن أضرب بمثال واحد قد يعني يبين لنا أهمية العلم، والأمثلة كثيرة على هذا، لكنه مثال يقع فيه حتى بعض طلاب العلم. قد يقصر الإنسان قليلا فيحضر متأخرا إلى الصلاة فتفوته ركعة مع الإمام، فإذا ما قام الإمام فإذا ما سلم الإمام بادر إلى قضاء هذه الركعة. هناك فرق بين شخصين في هذا القضاء: الأول ينتظر حتى ينتهي الإمام من التسليمتين ثم يقوم بعد ذلك إلى القضاء، وشخص آخر بمجرد أن يقول الإمام عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله هو يقوم مباشرة من قبل أن يكمل الإمام التسليمة الأولى وقبل أن يكمل التسليمة الثانية. أفتى جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى بأن مثل هذا الثاني يجب عليه إعادة الصلاة وأن صلاته باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه: إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال: هذا لم يصلي لوحده ولم يصلي مع الإمام. لماذا؟ لأنه انصرف عن الإمام قبل أن ينصرف الإمام من الصلاة، فيجب عليه إعادة الصلاة، لا صلى لوحده ولا صلى مع الإمام. وهذا قد أفتى به جماعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين لأدلة متعددة منها الحديث المتقدم. إذن العلم أيها الإخوة بهذه المسألة أليس له تأثير على صلاتك أيها المكلف؟ العلم بحكم هذه المسألة أيضا أليس له تأثير بعملك أيها العبد؟ لا شك أن له تأثيرا كبيرا. لذلك يذكرنا هذا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لأن الفقه في الدين أيها الإخوة ومعرفة الأحكام ومعرفة أدلة هذه الأحكام يورث العبد عملا صحيحا، ولا يكون كمن قال الله عز وجل فيهم يوم القيامة: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يعمل العامل وهو يظن أن عمله صحيح، ويكدح ويجد ويجتهد ويتعب، لكن بنى أكثر عباداته على ماذا؟ على جهل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وربما وقع في الشرك بالله جل وعلا وهو لا يعلم، وربما وقع في الكفر به سبحانه وتعالى وهو لا يشعر. لكن ما العصمة بإذن الله سبحانه وتعالى؟ العصمة في التفقه في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك ما أرشد الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى طلب الاستزادة من شيء إلا من العلم، فقال الله جل وعلا: وقل رب زدني علما، أي إلى ما علمتني يا الله. هذه آية يخاطب الله جل وعلا بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا هي لأمته من بعده عليه الصلاة والسلام. فطلب الله جل وعلا من أمة الإسلام أن يدعو الله جل وعلا أن يفقههم وأن يعلمهم دينا، وأن يزيدهم خيرا على خير في العلم، وأن يزيدهم فضلا على فضل. وهذه الآية ساقها الله سبحانه وتعالى، أو هذا جزء من آية ساقه الله سبحانه وتعالى في سياق ماذا؟ في سياق نهيه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن العجلة في تلقي الوحي. وهذا في الحقيقة كله يدلنا أيضا على أن الإنسان إذا علم أو أفتى فإنه أيضا لا يستعجل لا في التعليم ولا في الفتوى، حتى يتأكد من حكم الله جل وعلا وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لئلا يقع في الخطأ. وما كان لا يعلمه ولا يعلم حكمه فإنه يحيل حكمه إلى الله سبحانه وتعالى، أو حتى يراجع أو ما شابه ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى مثلا في بيان منزلة العلم أيضا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ لماذا بين أن العالم يرفعه الله سبحانه وتعالى في درجات الدنيا ودرجات الآخرة، ويعلي منزلته ويعظم ثوابه ويكثر حسناته وما شابه ذلك؟ هذه كلها أسباب للرفعة. لماذا؟ لا بد أنه لمعنى أيها الإخوة، لكونه قد نظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب العلم على أهله، فعبد الله جل وعلا على بصيرة وعلى علم. حصنه الله بماذا بعد إذ وفقه؟ حصنه الله سبحانه وتعالى بالعلم النافع الذي أورثه علما صالحا يدخل به الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الأعمال سببا لدخول الجنان. ما يستوي من عنده علم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يستفيد منها في نفسه ويعلمها غيره، وبين الجاهل الذي ليس عنده شيء من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يستطيع أيضا أن يوصل هذا العلم إلى غيره، وربما إذا أرشد أو وجه أو أفتى ناقض وخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع المسلمين. فإذا العلم يحصن الله عز وجل به العامل والمرشد الذي يفتي الناس ويوجههم، ويزيد الله عز وجل بذلك في حسناته. أسألكم: من أعظم الناس خشية لله جل وعلا؟ العلماء، بدليل قوله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا؟ لأنهم يعلمون حقيقة ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويدخلون في السلم كافة، يمتثلون قوله جل وعلا وادخلوا في السلم كافة، يعملوا بجميع شرائع الإسلام. هؤلاء هم أهل العلم على الحقيقة، أورثهم علمهم تقوى الله جل وعلا، ووفقهم به سبحانه وتعالى إلى خشيته سبحانه وتعالى، ووفقهم به جل وعلا إلى صحة أعمالهم إذا توفر فيها الإخلاص لله جل وعلا، وهو من أعظم ما يركز ما يؤكدون عليه ويهتمون به، أن تكون أعمالهم خالصة لوجه الله جل وعلا، أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه جل وعلا. فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، أي عبادة فقدت شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا لا يقبلها ولكن يردها على صاحبها. أي عمل فقد متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما جاء به في كتاب الله وما جاء عنه في سنته عليه الصلاة والسلام فإنه عمل مردود أو مقبول؟ عمل مردود على صاحبه. جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقصد بالأمر أمر الإسلام، والمردود غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. ووقع في رواية مسلم لهذا الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو مردود غير مقبول من صاحبه لفقده هذين الشرطين، مع الاهتمام أيضا بمسألة بالإيمان، لأنه مع هذين الشرطين لا بد من الإيمان بالله جل وعلا وما يتصل به من أركان الإيمان. فإذا أيها الإخوة، المقصود أن طلب العلم الشرعي والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى وإرشاد المسلمين إلى ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم وإفتاؤهم في مسائل الحلال والحرام مع عظم الفتوى وشدتها، هذا مطلب مهم للمرء المسلم. أنت أيها العبد أطلب العلم أولا لنجاة نفسك، ثم إذا احتاج الناس إليك في شيء فأرشدهم ووجههم وبين لهم شيئا كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكتم هذا العلم. يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما طلبنا هذا العلم إلا لأنفسنا، ثم احتاج إلينا الناس بعد. الأساس ما هو؟ أن يرفع الجهل عن نفسه ليعبد الله جل وعلا على بصيرة وعلى علم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. تتعلم وتطلب العلم لماذا؟ لتحصل على الثواب وتنجو من العقاب وتعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلى علم، وللمؤمنين والمؤمنات. ثم توصل هذا العلم إلى من احتاجه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ولا يخلو الإنسان من إرشاد وتوجيه. طالب العلم في الغالب أنه لا يخلو من أن يسأل عن أمور الدين، يطلب منه أن يبين حكم الله جل وعلا وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لا يمكن أن يبين حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا كانت عنده قاعدة متينة في الأساس، يكون قد درس كتاب الله وتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما إذا لم تكن عنده قاعدة فإنه لا يمكن له أن يبلغ شيئا، على قولهم في المثل: فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. فهذه مسألة مهمة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه إليها. ثم إن طالب العلم إذا أراد أن يعمل فلا بد أن يكون عمله هذا موافقا لما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو يكون عنده على هذا العمل دليل من إجماع أو من قياس صحيح. هذه الأربعة هي التي تسمى أو هذه الأربعة هي التي تسمى أو هذه الأربعة هي التي تسمى بأدلة الشرع أو تسمى بأدلة الأحكام. هي أدلة الفقه الإسلامي، هي أدلة العمل الذي تعمله أيها المكلف سواء كان كبيرا أم صغيرا، لا بد أن يكون لعملك الذي عملته دليلا من كتاب الله جل وعلا أو من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو من إجماع أو من قياس صحيح. فهذه الأدلة هي الأدلة الإجمالية على الفقه الإسلامي، وهي التي يعتمد عليها في العمل أو في معرفة أدلة الأحكام التي يعملها المكلف. وإذا خرجت الأدلة عن هذه الأربعة فاعلم أنها خرجت إلى أدلة إما أن تكون أدلة قد اختلف فيها أو أدلة ليست بثابتة أو أن الإنسان اعتمد في عمله على الهوى وعلى الجهل وليس له مستند يعود إليه. فإذا معرفة هذه الأدلة وهي أدلة الأحكام لا بد للإنسان أن يعود إليها وأن يرتكز ويستند عليها في عمله، أولها وهو أصل الأصول كتاب الله سبحانه وتعالى وهو القرآن، وقد سماه الله جل وعلا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأسماء كثيرة، جعله الله عز وجل فرقانا بين الحق وبين الباطل، جعله الله عز وجل هدى للمؤمنين وشفاء للمسلمين، وجعله نورا وتبيانا ومصدرا أصيلا يعود إليه الناس في معرفة الحلال ومعرفة الحرام، وهو كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، هو كلام الله جل وعلا غير مخلوق أنزله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، منه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان، فهو أعظم الحجج وهو أصل الأصول الذي تعود إليه سائر الأدلة الثلاثة الآتية، تعود إليه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعود إليه الإجماع، ويعود إليه القياس، فهو أعظم مصدر يستمد منه الإنسان عقيدته وأحكام عباداته. فهذا هو الأصل الأول من الأحكام، أو هذا هو الدليل الأول من أدلة الأحكام الشرعية أو من أدلة الفقه الإسلامي. الأصل الثاني هو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اللغة يقصد بها الطريقة والسيرة، يقصد بها الطريقة والسيرة، سواء كانت هذه السيرة والطريقة سيئة أم قبيحة، هذا معناها في اللغة. ومما جاء في الكتاب مما يدل على أن السيرة أو الطريقة أو السنة تكون محمودة قوله سبحانه وتعالى ويهديكم سنن الذين من قبلكم. ومما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدل على أن السنة قد تطلق ويراد بها السنة القبيحة قوله عليه الصلاة والسلام كل من قتل فعل ابن آدم الأول كفل من دمه لأنه أول من سن القتل، والحديث عند البخاري ومسلم، فسمى طريقته سنة قال لأنه أول من سن القتل، فهو أول من ابتدع أو أول من سلك هذا المسلك القبيح وسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة، لذلك كان عليه إثم من عمل بها من بعده. وقد جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يبين أو أنه جمع فيه صلى الله عليه وآله وسلم بين هذين المعنيين في حديث واحد، وهو السيرة القبيحة أو السيرة الحسنة، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه إثمها وإثم من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، وهو حديث صحيح عند مسلم في صحيح. فإذا السنة في اللغة هي السيرة والطريقة سواء كانت حسنة أم قبيحة. وأما في الاصطلاح أو في الشرع فإن المقصود بالسنة هو المقصود بالحديث نفسه، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وأضاف ابن حزم إلى هذا التعريف الإشارة، قال أو إشارة، يعني بها إشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كإشارته بعينه أو إشارته بيده أو ما شابه ذلك. على كل حال الإشارة داخلة في الفعل، لأن تعريف الاصطلاح كما سلف ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. التقرير معروف أن يفعل الشيء بحضرته صلى الله عليه وآله وسلم ولا ينكره، أو يفعل في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم ولا ينزل دليل على تحريمه، أو صفة خلقية أي صفة هيئته صلى الله عليه وسلم وخلقته التي خلقه الله عز وجل عليها، أو صفة خلقية من شمائله صلى الله عليه وآله وسلم كجوده مثلا. فهذا هو المقصود بالسنة، فهي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. والسنة حجة قائمة بذاتها، والاحتجاج بما ثبت منها كالاحتجاج بالقرآن، حتى ولو كان الحديث من الآحاد على ما هو الحق عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. فهي مستقلة بالتشريع أو لا؟ مستقلة بالتشريع، وليس في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة المقبولة ما يخالف كتاب الله جل وعلا. وقد دل على حجية السنة كتاب الله سبحانه وتعالى، يقول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واضح هذا؟ هذا دليل على أن السنة حجة بمنطوق الكتاب، بمنطوق القرآن. وهناك آيات كثيرة جدا أمر الله سبحانه وتعالى فيها بطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكل هذه الآيات وما جاء من نحوها في معناها فإنه دال على حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقلالا. ظهر في المسلمين أو ممن ينتسب إلى الإسلام من نبذ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها، وقال إنها ليست بحجة، وإنما عمدتنا ماذا؟ وإنما عمدتنا القرآن. فربما يأتيك إنسان في يوم ما فيسألك عن حكم فتقول له قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، فيقول لا أقبل هذا، أعطني دليلا من القرآن. إذا لم يكن عندك دليل من القرآن فأنا لست بحاجة إلى قولك. وهؤلاء أفراخ من الجهمية والمعتزلة المتقدمة، وهؤلاء هم الذين يسمون في هذا العصر بالقرآنيين، يسمون بالقرآنيين لأنهم يعتمدون على القرآن دون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن علامات نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد تنبأ بهم قبل وجودهم. جاء في حديث المقدام بن معد كرب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا إني قد أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني قد أوتيت القرآن ومثله معه، كررها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه قال في اللفظ الأول الكتاب وقال في اللفظ الثاني القرآن. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بكتاب الله فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إن الله حرم عليكم لحوم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع، إلى آخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث صحيح رواه أحمد في مسنده. هاتان المسألتان اللتان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما من المسائل الواردة في الحديث لم يرد منها شيء في كتاب الله سبحانه وتعالى. هل تجدون في كتاب الله أن الله سبحانه وتعالى قد حرم لحوم الحمير الأهلية التي تكون بين المنازل ويستأنس وتستأنس بالناس؟ ما في. هل تجدون في كتاب الله جل وعلا أنه سبحانه وتعالى قد حرم كل ذي ناب من السباع؟ ما يوجد، ما يوجد. لكن وجد أين؟ في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا. فهي فالسنة مستقلة بالتشريع، دالة على الأحكام بذاتها. تتكرر مسألة دائما يعني عند عوام الناس، ربما جئت إلى عامي مدخن فتقول له: يا أخي الدخان حرام، ما يجوز. يقول لك: أعطني دليل. تأتي له بأدلة عامة من الكتاب والسنة، يقول: لا، الآية هذه التي في الكتاب: ويحرم عليهم الخبائث، الدخان ليس بخبيث. لا، أريد آية تصرح أن الدخان حرام. يعني مثل هذا ماذا يقال له؟ يقال له: هذا حكم الله، إن أخذت به جزاك الله خيرا، وإن لم تأخذ به فأنت مشاق لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ويعلم بالحكمة وبالموعظة الحسنة، ويبين له أنه لا يجوز أن يرد حكم الله سبحانه وتعالى، والقرآن صالح لكل زمان ومكان، وفيه أدلة إجمالية على الفقه، وفيها أدلة تفصيلية ولكنها قليلة، والله جل وعلا أنزله ليكون حكما للناس إلى آخر الزمان، وهناك أمور مستجدة يجب فيها العودة إلى القواعد الكلية في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا هو الدليل الثاني من أدلة الأحكام الشرعية، ألا وهي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي حجة بذاتها، هي حجة بذاتها. ومن رد سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة بعد علمه بثبوتها فإنه مشاق لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يطمئنون إلى حكم الله سبحانه وتعالى وإلى حكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الأوزاعي رحمه الله تعالى: القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في تفسير هذا اللفظ أو هذا القول من الأوزاعي، قال: لأن السنة مبينة للقرآن، لأن السنة مبينة للقرآن شارحة له. والله سبحانه وتعالى يقول: ونزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليك، ونزلنا إليك الكتاب، نعم، ونزلنا إليك الذكر، إلى آخر الآية. فبين الله سبحانه وتعالى أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينة لكتابه شارحة له، فلذلك قال هذه الكلمة. يقول مقابل في نحو هذا القول المتقدم يحيى ابن أبي كثير رحمه الله تعالى، يقول: سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينة وشارحة لكتاب الله سبحانه وتعالى، ثم استدل بالآية المتقدمة. فسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن بحاجة شديدة إليها، لأنه سبحانه وتعالى أنزل في القرآن آيات مجملة، تفصيلها أين وشرحها أين وتبيانها أين؟ كله في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذن السنة مستقلة بالتشريع، مبينة لكتاب الله جل وعلا، وشارحة له وموضحة له، هي مبينة لمجمله، وهي مبينة لعامه، وشارحة ومفصلة لمجمله. ف فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد اعتنى بهذه المسألة عناية ظاهرة، وبين كتاب الله سبحانه وتعالى في سنته عليه الصلاة والسلام بيانا شافيا لا يحتاج إلى مزيد. الأصل الثالث أو الدليل الثالث الذي تبنى عليه أدلة الأحكام الشرعية هو الإجماع. والإجماع في اللغة هو العزم، ومنه قوله سبحانه وتعالى فأجمعوا أمركم، أي اعزموا. ويقال أجمع القوم على كذا، أو عزم القوم على كذا، أو يقال أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه. فالإجماع هو ماذا؟ اتفاق. الإجماع هو الاتفاق، ويقصد به في الاصطلاح إجماع المجتهدين من علماء الأمة، إجماع المجتهدين من علماء الأمة في عصر من العصور على حكم ما، فهذا هو المقصود بالإجماع في اللغة وفي الاصطلاح، وهو حجة قائمة بنفسه، ولا بد أن يكون له مستند من كتاب الله جل وعلا أو من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن بعض الإجماعات يكون لها مستند من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وربما كان ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك نقل بإسناد ضعيف عنه صلى الله عليه وآله وسلم، لكن المسألة استدل بها أو قيل فيها بهذا القول بناء على انعقاد الإجماع على القول، وإن لم يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيكون الدليل هنا ما هو؟ فيكون الدليل هنا هو الإجماع، مثلا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طريق عائشة رضي الله تعالى عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه. صدر هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء حديث صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هذه الزيادة التي جاءت من طريق عائشة رضي الله تعالى عنها زيادة ضعيفة الإسناد، فمثلها لا يحتج بها. لماذا؟ لعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد انعقد الإجماع على أن الماء إذا تغيرت أوصافه الثلاثة وهي لونه أو طعمه أو ريحه أو تغير بعضها فإنه غير صالح لرفع الحدث وإزالة النجس، فتكون الحجة هنا في ماذا؟ تكون الحجة في الإجماع. لكن هنا له مستند أو ليس له مستند؟ له مستند، لكن هذا المستند مستند ضعيف، فالحجة في الإجماع لا في المستند الذي استند عليه الإجماع. فإذا الإجماع لا بد أن يكون قد دل عليه كتاب الله جل وعلا أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الآية المتقدمة وهي قوله جل وعلا ومن يشاكك الرسول إلى آخر الآية دليل على تحريم مخالفة الإجماع، وفيها دليل على اعتباره دليلا شرعيا. فدل على الإجماع كتاب الله، ودل عليه أيضا أو دلت عليه أيضا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر؟ يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة ويد الله على الجماعة، رواه الترمذي، وهو حديث صحيح صححه الحاكم والألباني وغيرهم، وقد جاء نحوه من أحاديث أخرى كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وغير وحديث أبي الصلت الغفاري رضي الله تعالى عنهما وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة فيه حجة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما تقدم، ألا وهو أن الإجماع دليل معتبر من أدلة الأحكام الشرعية. وكما تقدم الإجماع دل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو مرتكز إليهما ومستند عليهما. الدليل الرابع من الأدلة الشرعية هو القياس، هو القياس، والمقصود بالقياس هنا القياس الصحيح، القياس الصحيح على نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو على حكم قد أجمع عليه، فهو معتمد على الثلاثة قبله. وأما القياس غير الصحيح فإنه لا التفات إليه، وهو الذي يسمى من القياس فاسد الاعتبار، ها؟ وإنما سمي فاسد الاعتبار لأنه لا يجوز أن يعتبر به نصين من كتاب أو يعتبر به على نص في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو في إجماع عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهذه الأدلة كلها أقوى منه، كلها أقوى منه، فلا عبرة به أمام هذه الأدلة ولا اعتبار به في جانبها، بل يقدم الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو من الإجماع على قياس مخالف، على قياس مخالف. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وهذه الآية يستدل بها أهل العلم رحمهم الله تعالى على جواز القياس في الشريعة، على جواز القياس في الشريعة. وأما في الاصطلاح فأهل الاصطلاح يعرفونه بأنه إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما في حكم، فجمع هذا التعريف بين الأصل وبين الفرع وبين العلة وبين الحكم جميعا، وهو من أفضل التعاريف في هذا الباب. والقياس معتمد على الأدلة الثلاثة المتقدمة، ولا عبرة بمخالفة من خالف فيه. هذه الأدلة المتقدمة وهي الأدلة الشرعية، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، يكاد العلماء رحمهم الله تعالى أن يتفقوا عليها. وخالف الظاهرية في بعض أنواع القياس، وهم لا يردون القياس مطلقا، لكنهم يردون مجمل القياس في تفصيلات ليس هذا مكانها. فتكاد هذه الأدلة المتقدمة ليست محل خلاف عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. فأنت أيها العامل، أيها المكلف، إذا عملت بعمل فانظر أنه لابد، أو فاعلم أنه لابد أن يكون لك دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو من إجماع أو من قياس صحيح. متى ما عملت في مسألة بدليل وارد في واحد من هذه الأدلة الإجمالية فاعلم أن عملك صحيح. وأنت إذا أرشدت أو وجهت أو أفتيت لا بد أن يكون هذا التوجيه وهذا الإرشاد وهذه الفتوى أن تكون مبنية على نص من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو على إجماع أو على قياس صحيح. ومتى ما خرجت عن هذه الأدلة فاعلم أن قولك محل نظر، أن قولك محل نظر، وربما يكون هذا القول قولا خاطئا. أما إذا كان فيه مخالفة لواحد من هذه الأدلة مخالفة صريحة فلا بد أن يكون هذا القول قد بني على خطأ، وما بني على فاسد فهو فاسد لا عبرة به. ومتى ما تبين لك الدليل من هذه الأنواع الأربعة المتقدمة فاعلم أنه يجب عليك العمل بذلك اتباعا لهذه الأدلة التي بينت لك الحق في عملك هذا وبينت لك وجه الصواب فيه. فالعمل بناء على الأخذ بدليل من هذه الأنواع الأربعة المتقدمة يرجى أنه عمل صحيح، وما خالفها فإنه يخشى على صاحبه من مخالفة ما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك أن هذه الأدلة أيها الإخوة كلها حق، كلها حق، القرآن حق والسنة حق والإجماع حق والقياس حق. السنة مبنية على القرآن، والإجماع مبني على السنة والقرآن، والقياس مبني على الأدلة الثلاثة المتقدمة وهي القرآن والسنة والإجماع. فكل ما فيها حق يجوز العمل به، وكلها تعود إلى ماذا؟ كلها تعود إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. السنة تعود إلى كتاب الله جل وعلا، يقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه. والإجماع يعود إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم للأدلة المتقدمة. والقياس يعود إلى هذه الثلاثة جميعا، وهي جميعا مأخوذة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومعتمدة عليه. ولذلك يقال في القرآن مثلا إنه أصل أدلة الأحكام الشرعية، أصل أدلة الأحكام الشرعية. وربما جاز أن نقول إن جميع هذه الأدلة مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن القرآن نقله إلينا من؟ هو الذي نقله إلينا عليه الصلاة والسلام، وجعل سنته صلى الله عليه وآله وسلم تبيانا للقرآن، وبين صلى الله عليه وآله وسلم أن أمته لا تجتمع على ضلاله، وبين صلى الله عليه وآله وسلم وبين عليه الصلاة والسلام كما أرشد إليه كتاب الله جل وعلا إلى القياس في قوله سبحانه وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فتكون جميع هذه الأدلة راجعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن عمل بها فقد سار على طريقته وسار على هديه عليه الصلاة والسلام. فهي أدلة كلها حق وكلها نور وكلها صواب، لكن قد يختلف أو تختلف في فهوم أهل العلم رحمهم الله تعالى في آية أو في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وربما حكي الإجماع وليس هناك إجماع، قد يوجد المخالف، وقد تلحق الفروع بالأصول ولا يكون هذا القياس قياسا صحيحا لتخلف العلة مثلا أو عدم فهم العلة فهما صحيحا، أو ربما كان هذا القياس في مقابل النصوص التي خفيت على بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولكنه إذا انتفت الموانع فإن هذه الأدلة أدلة يجب الركون إليها والتسليم بها، وتكاد أن تكون محل الاتفاق عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. أما القرآن والسنة والإجماع فهي محل اتفاق عند العلماء رحمهم الله تعالى. والإجماع قال فيه بعض أهل العلم إنه يصعب انعقاده وتعسر حكايته، لأن الإنسان لا يمكن أن يطلع على جميع أقوال أهل العلم حتى يتسنى له الحكم بالإجماع. وبعض العلماء خالف في القياس بأنواعه أو بأشهر أنواعه أو ما شابه ذلك، فيبقى يعني أنها أدلة يكاد أهل العلم رحمهم الله تعالى يتفق عليها، وفي بعضها خلاف لا 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 ليس له قيمة في الحقيقة، أو نقول إنه خلاف ضعيف جدا. إذن عملك أنت أيها العامل وتوجيهك وإرشادك وإفتاؤك يجب أن يكون مبنيا على أدلة سليمة وعلى قواعد متينة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو على إجماع أو على قياس صحيح. ومتى ما خرجت عن ذلك فإن خروجك عن ذلك قد يؤدي بك إلى الخطأ في العمل، وهذا شيء غير مرغوب فيه أبدا، لأن المقصود من المكلف أن يوقع جميع العبادات على ما جاء في كتاب الله جل وعلا وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك إذا أرشدت أو وجهت فلا بد أن يكون عندك دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قد يعترض معترض مثلا فيقول إن الإنسان قد يعلم حكم المسألة ولكنه لا يعلم الدليل عليها، لا يعلم الدليل عليها. هذا يحصل، لكنه في الغالب يحصل من قلائل من طلاب العلم، وهو موجود عند العامة أكثر، بل إن ربما العامة يعملون ويصلون ويحجون ويزكون وما شابه ذلك وهم لا يعرفون الأدلة على هذه الأعمال، لا يعرفون الأدلة على هذه الأعمال. لكن يربي طالب العلم نفسه على معرفة أدلة المسائل، يربي نفسه على الفهم العميق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والمستندات التي يستند عليها. أدلتك يا طالب العلم هي أسلحتك التي تدافع بها عن الحق. الأدلة يا طالب العلم هي النور الذي يرشدك إلى ما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبخاصة فيما يحصل من المنازعات أو من المناظرات أو ما شابه ذلك. بعض طلاب العلم يقول لا أخذ مسألة عن أحد من الناس إلا بعد معرفتي دليلها، فإذا ما أفتاني أبادر له أقول له ما الدليل. هذا شيء طيب إذا كان هذا الفعل قد صدر من طالب علم يريد الخير، يريد الخير ولا يريد العنت والمشقة على مشايخ المسلمين. لكن بعضهم ليس قصده أن يعرف الدليل، وإنما قصده ماذا؟ المنازعة والمشاح وإدخال العنة على الناس. فإذا ما قيل في مسألة بقول قال ما الدليل على هذا؟ أعطني دليلا. حتى إن بعض الطلاب يبسط يديه كهيئة السائل يقول أعطني الدليل. قد يكون صاحب العلم مستحضرا للدليل، وقد يكون ليس مستحضرا للدليل، والحفظ خوان، والحفظ خوان. وربما أنه قد أخذ هذا عن شيوخه الذين علموه ودرسوه، لكن من غير أن يبينوا له الدليل على هذا. لكن الحرص على ذلك في الجملة وفي العموم جيد لطالب العلم أو لا؟ جيد لطالب العلم، لأن هذه النصوص كما تقدم تعطيك الحجة القوية على عملك. أمثل بمثال في مسألة مهمة يختلف فيها طلاب العلم كثيرا، وربما حصل فيها شيء من إدخال بعضهم العنت على البعض الآخر، بل ربما وصل الأمر إلى أكثر من هذا، فربما اتهموا من خالفهم مثلا بالبدعة، أو قالوا له أنت مخالف للسنة. ما يصلح هذا. هذه مسائل قد يبدو للإنسان فيها العلم ويبدو له فيها الدليل، وقد لا يبدو له، وربما تابع شيخا أو طالب علم في هذه المسألة وظن أن ذلك هو الحق. لكن أن يصل الأمر إلى مثل هذه المنازعة وإلى مثل هذا الإشقاق والعنت في الحقيقة ما ينبغيها، ألا وهي مثلا مسألة رفع اليدين بعد القيام من التشهد الأول. ما الذي هو موجود بين طلاب العلم اليوم الذين يريدون تطبيق هذه السنة؟ بعضهم يرفع يديه وهو جالس قبل أن يقوم، يعني وهو جالس يقول الله أكبر مع رفع يديه ثم يستوي قائما، وبعضهم لا يرفع يديه حتى يستوي وهو قائم. فربما تنازعوا في هذه المسألة، وقد نازعني أنا فيها بعض طلاب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لي لماذا رفعت يديك بعد أن استويت قائما؟ لماذا لم ترفع يديك وأنت جالس؟ والله أنت ماذا تقول في المسألة؟ قال أقول أن أرفع يدي مع التكبير. قلت له ما الدليل؟ قال لا أدري، لكن سمعت بعض العلماء يقول هذا، أنك إذا كبرت ترفع يديك. قلت لا، أنا معي دليل، معي حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قمت من التشهد الأول فلا ترفع يديك حتى تستوي قائما، رواه الدارقطني بإسناد حسن، وقد حسنه الدارقطني نفسه في سنن. فقال ما أعرف هذا الدليل. قلت الآن عرفت ولله الحمد، لكن أنت في سؤالك، لكن سؤالك وهجومك وطريقتك في السؤال لم تكن جيدا، لأنك أنكرت بعنف وأنت لا تعرف في الحقيقة ما الحكم الراجح في هذه المسألة ولا تعرف الدليل. إذن بيان الدليل وحفظ الدليل فيه حفظ لك أنت في عملك وفي قربتك لله سبحانه وتعالى وفي عبادتك، وهذا هو في الحقيقة هو الفهم، وهذا هو الفقه، أن تفقه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بماذا؟ بالدليل. لذلك نجد أن كتب الشروح الحديثية، أن كثيرا من كتب الفقه أنها قد اشتملت على الأدلة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن الإجماع ومن القياس، ومن القياس الصحيح. قد تكون هناك أدلة أخرى، أدلة مختلف فيها، يقول بها بعض أصحاب المذاهب ولا يقول بها البعض الآخرون، كالشافعية مثلا عندما يقولون بأن الاستصحاب والاستحسان من الأدلة الشرعية المعتمد عليها، وهي من المختلف فيها عند سائر أصحاب المذاهب. لكن مشهور عند الشافعية رحمهم الله أنهم يستدلون بالاستحسان ويستدلون بالاستصحاب. مثلا يقول النووي رحمه الله تعالى: إذا بدأت في تقليم أظافرك فابدأ بالسباحة ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام، وأما اليد اليسرى فتبدأ بالخنصر إلى الإبهام، وإذا جئت إلى تقليم أظافر أصابع قدميك فتبدأ بالخنصر من الرجل اليمنى حتى تنتهي بالخنصر من الرجل اليسرى، ودليل ذلك الاستحسان، دليل ذلك الاستحسان. على كل حال، مثل هذا الدليل دليل مختلف فيه، وهناك أدلة أخرى مختلف فيها عند العلماء رحمهم الله تعالى، كشرع من قبلنا هل هو حجة أو ليس بحجة، قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة، وما شابه ذلك من الأدلة التي نص عليها أهل العلم رحمهم الله تعالى أنها محلا للخلاف. المقصود أيها الإخوة أن الإنسان يهتم بماذا؟ يهتم بالفقه في دين الله سبحانه وتعالى، لأن من أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا فقهه في دينه، علمه كيف يتطهر، علمه كيف يصلي، علمه كيف يحج، علمه كيف يصوم، علمه كيف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، علمه كيف تكون عشرته مع أهله وأهل بيته ومع جيرانه، علمه كيف يبلغ دين الله سبحانه وتعالى. وكم من عامل عابد ليس له من عمله وعبادته إلا التعب. سألني مرة إنسان يقول: منذ أن نشأت وأنا الآن عمري في السبعينات، إذا ابتدأت الطواف أبدأ من الركن اليماني، ماذا أصنع؟ الآن تعلم بعد عمر يعني يزيد عن 60 سنة، يقول: ما طفت طوافا قط، وهو يسكن قرب مكة، ليس ببعيد، في بعض القرى المجاورة لمكة، يقول: ما أبدأ إلا بالركن الأسود، إذا حذيت الركن الأسود قلت الله أكبر، هذه بداية الطواف عندي. كيف يكون عمل هذا الإنسان؟ ربما حج عدة حجات أو اعتمر عدة عمرات، الله أعلم القبول عند الله سبحانه وتعالى. لكن لو جئنا إلى المحك إلى 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 المحك المسألة، جئنا إلى فقه هذه المسألة أو حكم هذه المسألة، نقول له: الطواف غير صحيح، الطواف غير صحيح، لأنه دائما سوف يكون الشوط الأخير ناقص، وهو يطوف طواف عمره في حج أو عمره، يطوف طواف ركن في حج أو عمره، وربما طاف طواف نافلة أو طواف تطوع. إنسان آخر: تكلمت مرة في مسجد وبينت فيها صفة الوضوء، فجاء إنسان بعد الكلمة، هي كانت كلمة قصيرة، قال: ماذا قلت أنت في غسل اليدين؟ قلت: تغسلها من أطراف الأصابع حتى تشرع في العضد، كما دلت على ذلك الأحاديث، كما دلت على ذلك الآية ودلت عليه الأحاديث، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يقول: أنا ما توضأت قط إلا وغسلت ساعدي فقط، ما أغسل الكف، يعني إذا جاء إلى غسل يديه اليمنى ثم اليسرى يبدأ من أين؟ من طرف من المفصل الذي يفصل بين الكف والساعد، وينتهي إلى المرفق الذي يكون عند إلى المرفق، وهو المفصل الذي يكون بين الساعد والعضد. يقول: ما غسلت كفي قط، أغسل يدي فقط 3 مرات عند ابتداء الوضوء. قلت له: هذا سنة كما بينته في الكلمة، لكن إذا جئت إلى الركن لا بد أن تغسل يدك كاملة. يقول: ما كنت أصنع هذا ولا أعرفه، ما عرفته إلا اليوم. الرجل ملتحي وليس في لحيته شعرة سوداء، ليس في شعر لحيته شعرة سوداء. الرجل لا أقل شيء يكون له من العمر 60 سنة. يقول ما غسلت هذا، ما غسلت كفي قط، لا أذكر هذا ولا أعرف هذا، وإنما أعرف أني أغسل ساعدي فقط، هذا غسل اليد عندي. القبول وعدم القبول هذا عند الله جل وعلا، لكن لو جئنا إلى الحكم الفقهي، هل غسل يديه كما أمر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما غسل يديه كما أمر، ما غسل يديه كما أمر. فمثل هذا يخشى عليه في المستقبل، الله أعلم بحاله، قد يعني تعلى أخذ هذه الفائدة فيعمل بها في المستقبل، لكن من مات على ذلك أمره إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هل عمل بقوله جل وعلا وأيديكم إلى المرافق؟ ما عمل بها. هل عمل بما جاء في الأحاديث المتواترة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيانه لصفة الوضوء؟ ما عمل. لماذا؟ لأنه ما تعلم، لأنه ما تعلم. والعلم هو سبب كل فلاح بإذن الله جل وعلا. أذكر واحدا أيضا اتصل بي قال لي هل الفساء والضراط أكرمك الله ينقض الوضوء ويجب فيه رفع الحدث؟ قلت له نعم. قال سبحان الله، قال أنا مدرس تربية إسلامية وإمام مسجد وخطيب جامع، ما توضأت قط من الفساء والضراط. لماذا؟ ما تعلم علما يعني يفيده في هذه المسألة. العلم قد تكون بعض المسائل واضحة. الآن لو جئنا إلى طالب في السنة الأولى الابتدائي عندنا نسأله هل الفساء والضراط ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ يقول نعم ينقض. طيب هذا رجل ربما يكون في 40s أو في 50s، إمام مسجد ومدرس تربية إسلامية وخطيب جمعة، ويقول ما توضأت من هذين الحدثين قط. والآن أريد أن أتأكد فقط، لأني سمعت كلاما يقول شوش عليه. ما السبب في هذا أيها الإخوة؟ البعد في الحقيقة عن مجالس العلم والتعلم على العلماء والاهتمام بالدراسة وكثرة القراءة وما شابه ذلك. ومثل هذا قد يعني يصلي صلاة الله أعلم بصحتها. جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قالوا ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال الفساء فساء أو ضراط. حديث مشهور صحيح مخرج في الصحاح والسنن والمسانيد وغيره، لكن ما بلغ علمه هذا الحديث. على كل حال المقصود أن العلم طريق نجاة ومسلك للوصول إلى جنة الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يكون هذا العلم أيها الإخوة مرتكزا على الأدلة الشرعية المتفق عليها عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهي الإجماع والسنة، وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح. وأن يبني الإنسان عبادته على فهم عميق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كله يدلنا على أهمية الفقه في كتاب الله، أهمية الفقه في الدين الإسلامي. والفقه في اللغة أيها الإخوة هو الفهم مطلقا، هو الفهم مطلقا. وهذا معناه الذي دل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي لا نفقه. فهو الفهم مطلقا، سواء أفهم الإنسان أو لم يفهم، فإن الفقه يسمى فهما، سواء استوعب الإنسان ما أريد به أو لم يفهم، أو ما أريد منه أو لم يفهم. وأما في الاصطلاح فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، هذا هو الفقه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معرفة الأحكام الشرعية العملية، تعرف حكم دخول الوقت للصلاة، ستر العورة، استقبال القبلة، رفع اليدين، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع منه، تعرف هذه الأحكام تعرف هذه الأحكام الشرعية العملية في الصلاة في الزكاة في الحج في الأمر بالمعروف في النهي عن المنكر في العبادات إجمالا في المعاملات إجمالا في الدماء في الحدود فيما يعرف بالفقه العام أو فقه الأسرة. لا بد إذا أردت أن تتفقه أن تعرف الأحكام الشرعية لهذه الموضوعات بأدلتها التفصيلية. ما المقصود بالأدلة التفصيلية؟ المقصود بالأدلة التفصيلية هي الأدلة الجزئية، الأدلة الجزئية على المسألة وعلى الحكم، على المسألة وعلى الحكم. مثلا إذا سئلت عن مسألة حكم لو سئلت عن مسألة حكم ترك الصلاة ماذا تقول؟ تركها كفر. هذه المسألة. طيب الدليل قول النبي قول الله جل وعلا مثلا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. إذن عرفنا المسألة وعرفنا حكمها التفصيل، عرفنا حكمها التفصيلي في المحرمات مثلا في النساء من النساء يقول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم. ما المسألة؟ حكم نكاح الأم. ما الحكم؟ التحريم، لأنه قال حرمت عليكم أمهاتكم، فالحكم هو التحريم، والمسألة هي مسألة حكم نكاح الأم. وهكذا قولوا في سائر المسائل الشرعية وقولوا في أدلتها. فهذا هو الفقه الذي من وفقه الله سبحانه وتعالى إليه فإنه يكون على خير عظيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هؤلاء لا يستوون عند الله سبحانه وتعالى. هناك فرق عظيم بين من فقهه الله جل وعلا في دينه وبين من لم يفقهه سبحانه وتعالى في دينه. ومن الناس المستقل ومنهم المستكثر، ومنهم المستكثر، منهم من يسعى لطلب العلم ويسعى إلى الفهم في كتاب في دين الإسلام، ومنهم من لا يلقي لذلك بالا. مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي جاء عنه من طرق كثيرة بلغت حد التواتر طلب العلم فريضة على كل مسلم. الحديث متنازع فيه عند العلماء رحمهم الله تعالى هل هو مقبول أم مردود، والحق أنه قد جاء من طرق صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وله طرق ضعيفة، وهو من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم وقع في بعض رواياته أنه قال ومسلم، هذه الرواية يضاعفها غالب أهل الحديث، لكن قوله على كل مسلم، قوله مسلم اسم جنس شامل للذكر والأنثى من المسلمين، وهذا يدلنا على أهمية ماذا؟ على أهمية طلب العلم. وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القرى والأمصار يتعلمون منه ويأخذون عنه عليه الصلاة والسلام، ثم يعودون إلى بلدانهم معلمين ومرشدين. بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، فكان أبا موسى على تهامة، وهي ما علا من بلاد اليمن، وكان معاذ على تهامة وهي ما سفل منها، يعلمون الناس ويقضون بينهم ويجبون زكواتهم ويبعثونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخاطب أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أنه قال فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال العلماء رحمهم الله تعالى في شرحهم لهذا الحديث إنما أسند النبي صلى الله عليه وآله وسلم البعث إليهم لكونهم هم المبلغون عنه صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه هو المبعوث بذلك على وجه الحقيقة. جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بلغوا عني ولو آية، فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فكر إلى من هو أفقه منه. دعا لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنظارة، وهذا دعاء عام في الحياة، يشملهم في الحياة الدنيا وفي الحياة الأخرى، ويبشرون بتحقق ذلك لهم لإجابة الله جل وعلا لدعاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في الأحاديث المتواترة عنه صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع أنه قال لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فأمرهم صلى الله عليه وآله وسلم بالبلاغ. والإنسان إذا حصل العلم في نفسه فإنه محتاج إلى ماذا؟ محتاج إلى أن يعلمه غيره، ومحتاج إلى الإرشاد والإفتاء والتوجيه وتعليم الناس، محتاج إلى ذلك كله. وهو إذا كان محتاجا إلى ذلك كله لا بد أن يعلم أهمية الفقه في دين الله سبحانه وتعالى، ليرفع الجهل عن نفسه أولا، ويرفع الجهل عن الآخرين ثانيا. وهو إن فعل ذلك فإنه على خير عظيم، ويكون طلبه للعلم خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. وقد سئل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ذات مرة فقال له طالب: يا شيخ، كيف أخلص في طلب العلم؟ أنا أذهب وأدرس وأحفظ من المتون وما شابه ذلك، لكن كيف أخلص في طلب العلم؟ قال: أن تنوي رفع الجهل عن نفسك أولا، وعن الآخرين ثانيا، وعن الآخرين ثانيا. فمتى ما حصل هذا من طالب العلم فإنه يرجى أن يكون قد أخلص لله سبحانه وتعالى. وأما من أخذ العلم ليماري به السفهاء ويجادل به العلماء فإنه يكون على خطر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فإذا أيها الإخوة، الفقه في دين الله جل وعلا وتعليم الناس الخير وإرشادهم وإفتاؤهم يجب أن يكون على مرتكزات علمية وعلى قواعد متينة ثابتة، وأن لا يخرج الإنسان في فتوى عن الأدلة الشرعية الإجمالية المتقدمة، وأن يعرف الحلال والحرام، وأن يميز بين الأمور، وأن يبتعد عن الأمور المشتبهة، على ما جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه، إلى آخر الحديث. على كل حال، الحمد لله، كتاب الله عز وجل بين أيدينا، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أيدينا كذلك، وميز فيها المقبول من المردود، وإجماعات أهل العلم صنفت فيها الدواوين واهتم العلماء بها اهتماما كبيرا، كذلك أدلتهم من الأقيسة وما شابه ذلك نبه عليها في كتب الفقه وكتب الشروح الحديثية وما شابهها. فيعتني بها طالب العلم، لأنه إن اعتنى بها فيكون قد بنى فهمه وفقهه على قواعد متينة لا يدخلها الزلل ولا يتطرق إليها الخلل بإذن الله جل وعلا. وهو إذا احتاج أن يبين شيئا من الأحكام الشرعية العملية فإنه يبني قوله فيها على ما جاء في كتاب الله وما ثبت في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو يبنيها على إجماع عند العلماء رحمهم الله تعالى، أو على قياس استند فيه على دليل وارد في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو دل عليه إجماع الأمة. هذه أمور مهمة لا بد من الاعتناء بها، وهو إن اعتنى بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه محتاج أن يعرف معناها، وأن يعرف مكانتها، وأن يعرف حجيتها، وأن يعرف أهميتها في الاستدلال، وأن يعرف الضوابط وأن يعرف القواعد والضوابط التي يفهم بها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهما صحيحا يبعده عن الإشكالات ويبعده عن الأغاليط ويبعده عن الأمور التي ربما أدت به إلى الالتباس في القول في المسألة أو الاشتباه في الحكم أو الشك فيه أو ما شابه هذا. وهذا كله بإذن الله سبحانه وتعالى أو سوف نبينه في اللقاءات القادمة. وسوف أتطرق بإذن الله جل وعلا إلى شيء يسير من هذا في الدرس الذي سوف يكون بعد صلاة المغرب، فنواصل ما ابتدأناه قبل صلاة المغرب فيما يتعلق ببيان أدلة الأحكام الشرعية وما ذكرته فيها من أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد هذه الأدلة المعتمدة المعتبرة التي لا يجوز الخروج عنها على القول الصحيح عند العلماء رحمهم الله تعالى، وهم شبه متفقون عليها جميعا. وسوف أخرج من هذه الأدلة التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى للأحكام التكليفية بالتنبيه على أهمية سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعريفها ووجوب تعظيمها وأوجه تعظيمها وأهمية العمل بها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان أن السنة حجة بذاتها، بالإضافة إلى بيان أهمية فقه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووصية أهل العلم بذلك. من المعلوم أيها الإخوة فيما تقدم وفيما سبق في علمكم الشريف أن المقصود بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطريقة أو السيرة، سواء كانت محمودة أم مذمومة، وأن المقصود بها اصطلاحا هو المقصود بسنة هو المقصود بحديثه صلى الله عليه وآله وسلم اصطلاحا. فنقول في تعريف السنة اصطلاحا كما تقدم هو أنها كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. فهذا هو المقصود بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي سوف يأتي الكلام فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. فكلامنا سوف يدور بإذنه جل وعلا حول سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المعنى وبهذا الاعتبار، لأن السنة أيها الإخوة لها إطلاقات متعددة، لها إطلاقات متعددة عند العلماء رحمهم الله تعالى. فربما أطلقت السنة وأريد بها ضد البدعة أو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. نحن لن نتناول مثلا هذا المعنى، لكن سوف نتناول أمورا متصلة بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حيث فهمها وبيانها وضوابط فقهها وما شابه ذلك في ذلك الاعتبار الذي تقدم في التعريف. ومعلوم حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حفظ سنته عليه الصلاة والسلام كما تقدم في بعض الأحاديث معنا قبل الصلاة، كمثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع منا شيئا فوعاه فأداه كما سمع، وكقوله عليه الصلاة والسلام في العموم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذه النصوص وما جاء مما يشبهها أو يماثلها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها دالة على أهمية سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونقلها والاشتغال بها. ولا شك أن أهل الحديث رحمهم الله تعالى قد بذلوا في ذلك الغالي والنفيس، فجمعوا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تحملوها ثم أدوها، وبيّنوا فقهها ومعانيها، ونشروا وألفوا في ذلك المؤلفات الدائرة، وصنفوا في ذلك المصنفات السائرة التي نفع الله عز وجل بها المسلمين في كل زمان وفي كل مكان. فهم مع جمعهم لها اعتنوا بشرحها واستنباط فقهها وبيان معانيها، ومع تدوينهم وبيانهم لفقه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد أناس يعترضون على الاستدلال بسنته عليه الصلاة والسلام والأخذ بما جاء فيها من الفقه عنه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا منابط لمنهج أهل الإسلام ولعمل علماء المسلمين قاطبة في كل زمان ومكان، فأمثال هؤلاء لا يلتفت إليهم ولا تعريج على أقوالهم، بل هؤلاء محاربون لله جل وعلا ومحاربون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومحاربون لسنته عليه الصلاة والسلام، وإنما قصدهم واضح وهدفهم بين، ألا وهو هدم شريعة المسلمين. على كل حال، إذا أردنا أن نفهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا بد أن نفهمها كما فهمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نعمل بها كما عملوا بها. لذلك من المعلوم أن من القواعد المعتبرة عند أهل السنة أنهم يعملون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على ضوء فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يعملون بها كما عملوا ويفهمون منها ما فهموا، لأنهم قد عاصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعاصروا التنزيل، ويعرفون المراد من خطاب الله جل وعلا ومن خطاب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو المنهج الحق الذي لا يسع أحد من المسلمين أن يخرج عنه إلى أي منهج آخر. فأنت طريقتك أيها المكلف أن تعبد الله جل وعلا على ضوء كتابه وضوء ما ثبت من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، على ضوء فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولذا نجد أن علماء أهل السنة والجماعة قد اعتنوا بأقوال رسول الله صلى الله عليه بأقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جمعوها ودونوها في كتب المصنفات وفي كتب الآثار، يفسرون بها كتاب الله جل وعلا ويفهمون بها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعنايتهم بها عناية بالغة واهتمامهم بها اهتمام فائق، لأنها مبينة لطريقة العمل بما جاء في كتاب الله جل وعلا وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومتى ما أهملنا أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن هذا مؤدٍ إلى خلل كبير في فهم كتاب الله وفي العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا العناية بأقوالهم رضي الله تعالى عنهم عناية بكتاب الله وفيها عناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفقه لهما. وتقدم معنا أيضا أن الفقه بمعنى الفهم، هذا معناه في اللغة، وأما معناه في الاصطلاح فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، هذا المقصود بالفهم. والمقصود بالسنة قد تقدم تعريفه، فمعنى هذا أن المقصود بفهم السنة أو بفقه السنة أن يفهمها الإنسان فهما واضحا يستدل بها على المسائل ويعرف وجه الاستدلال بها على الأحكام. وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بد من التفقه فيها. لماذا؟ لأنها مستقلة بالتشريع، وورد فيها ما يبين كتاب الله سبحانه وتعالى، ورد فيها ما يبين مجمل كتاب الله سبحانه وتعالى، أو يخصص عامة أو يقيد مطلقة، واستقلت في أحكام متعددة واستقلت في مسائل متعددة بأحكام لا توجد في كتاب الله سبحانه وتعالى. لو نظرنا إلى بعض مناهج الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة لوجدنا أنهم ربما استدلوا على بعض المسائل التي يخالفون فيها أهل الحق بآية من كتاب الله أو بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إذا جئنا إلى كيفية فهمهم لهذه الآية أو لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لوجدنا أنهم قد سلكوا مسلكا يخالف منهج السلف، فلذلك قد يغتر بقولهم المغترون، وقد يأخذ بقولهم الجاهلون، يظن أنهم على حق، يستدلون بكتاب الله ويؤولون معانيه، وربما استدلوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأولوها وحرفوها، ولم يأخذوا فيها بما أخذ به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنهم يقولون إنهم يعتمدون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا انزلق كثير من المسلمين في أعمالهم وأقوالهم وتوجيهاتهم وإرشاداتهم وفتواهم عما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، لأنهم أخطأوا في كيفية فهم كتاب الله وفي فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا نحن لا بد أن نفهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما فهمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا له ضوابطه التي سوف ننبه عليها بإذن الله جل وعلا. إذن المقصود بفهم السنة أو بفقه السنة فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أقواله وأفعاله وتكريراته عليه الصلاة والسلام، وكذا إشاراته وهي داخلة في أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم على مراده عليه الصلاة والسلام، وعلى ما فهمه منه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، والنظر في قول في أو في أقوال العلماء وشرحه لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتأويلها، ومعرفة المراد بغريبها وفهم المراد بأحكامها الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرح مشكلها وتأويل مختلف الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعرفة ناسخها من منسوخها على ضوء ما جاء في كتاب الله جل وعلا وسائر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. متى ما تحقق لنا هذا أيها الإخوة فقد فهمنا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق الفهم، وعرفناها حق المعرفة، نفهمها على مراده عليه الصلاة والسلام ولا نحرف مراده عليه الصلاة والسلام، نأخذ الحديث على ظاهره، نأخذه على ظاهره كما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وليس معنى هذا أن نسلك في فهمه مسلك الظاهرية الذين يستدلون بظاهر النص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الأصل أن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ظاهره، إلا أن يكون هناك مرادا أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهمناه من نص آخر، أو يكون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهموا شيئا معينا من ظاهر لفظ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعملوا به، وإلا كنا مؤولين لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغير حجة ودليل. وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم متعددة، وليس كل واحد عنده اطلاع كامل على الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فربما قال في مسألة لورود حديث يرى أنه صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه مثلا لم يعلم أن هناك بعض الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم قد نسخته. وأمثل مثلا بمثال مشهور اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيه قديما وحديثا، جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي أحاديث متواترة زادت عن العشرة عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أفطر الحاجب والمحجوب، وجاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن عباس عند البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم محرم، يعني في طريقه إلى مكة في حجة الوداع، في حجة الوداع وكانت في السنة العاشرة من هجرته صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الحديث الأول فغالب الروايات تدل على أنه قد وقع أو جاء وصدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة الثامنة من هجرته عليه الصلاة والسلام بالمدينة، فلذلك اختلف العلماء مثلا في النظر بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فمن العلماء من حاول أن يجمع بينها، ومنهم من أخذ بالأحاديث المتواترة وهي في فطر الحاجم والمحجوب. ومنهم من أخذ بالحديث الأخير وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فقال في المسألة بالنسخ، قال في المسألة بالنسخ. فاختلفوا في هذه المسألة اختلافا كثيرا، حتى إن بعض العلماء رحمهم الله تعالى قد عدوها من المضائق. لكن إذا علمنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يأخذون بالآخر فالآخر من أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم لعلمنا صحة قول من يقول إن الفطرة أو إن الحجامة لا تفطر الصائم لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، كما ثبت به حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عند البخاري في صحيحه. فهذا مثلا مثال واحد يبين لنا كيفية فهم النصوص التي ظاهرها التعارض عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد تكون من باب الناسخ والمنسوخ. سوف تأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى قواعد وضوابط أخرى في بيان أو كيفية معرفة وفهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مراده عليه الصلاة والسلام. إذن فقه نص الحديث اهتم به العلماء رحمهم الله تعالى من أهل الأحاديث، من أهل الحديث، وصنفوا فيه المصنفات الكثيرة المتداولة بين الناس، وبينوا مشكلة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسلكوا في ذلك مسالك سوف يأتي معنا شرحها وبيانها بإذن الله جل وعلا. وهذا هو المقصود بعلم دراية حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا أضفنا إليه معرفة أو كيفية معرفة المقبول من المردود من سنته صلى الله عليه وآله وسلم. لأن علم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينقسم إلى قسمين: علم رواية وعلم دراية. فأما علم الرواية فهو العلم الذي يهتم بمعرفة كيفية تحمل الحديث وكيفية نقله وما ينبغي في ذلك من آدابه. وأما علم الدراية فهو مصب على ما يعرف بعلم مصطلح الحديث. وفقه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفهم معناه علم مهم من علوم مصطلح الحديث، فهو من مباحث علوم الحديث. لذلك علم الدراية وهو القسم الثاني في علم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو العلم الذي يهتم بمعرفة المقبول من المردود من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعرفة دلالاته الفقهية، ومعرفة فهمه أو معرفة فهمه كما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودفع الإشكال عنه عند التعارض الظاهري، أو تمييز ناسخه من منسوخه، أو الوصول إلى ما يعرف بتأويل مختلف الحديث، وهو الذي يقصد به الجمع بين حديثين ظاهرهما التعارض عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعضها تعارض ظاهري ليس بواقعي أو حقيقي، فإذا ما استطعنا الجمع بين هذه الأحاديث المتعارضة فهنا يأتينا ما يسمى عند علماء الحديث بتأويل مختلف الحديث، بتأويل مختلف الحديث. أما إذا لم يمكننا الجمع فهذه الأحاديث تبقى في دائرتها الأولى، وهي دائرة الأحاديث المشكلة الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ألف العلماء فيها المؤلفات الكثيرة المعلومة بإذن الله جل وعلا عند كثير منكم. إذا علمنا هذا فإن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يكون لها منا العناية الكبيرة حفظا ومعرفة في الدلالة، ومعرفة في الفهم، ومعرفة أيضا فيما يدفع عنها التعارض الظاهري، ومعرفة أيضا فيما يتعلق بناسخها ومنسوخها. وهذه العلوم كلها علوم دقيقة عند العلماء بالحديث رحمهم الله تعالى. وأول من نبه على خطورتها وأهميتها الإمام الشافعي رحمه الله، المتوفى سنة 400 للهجرة، وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يتلقى عنه العلم، ومن كلماته التي أثرت عنه قال: ما عرفنا ناسخ الحديث من منسوخه إلا لما جالسنا الشافعي بيانا وتنبيها على أن مثل هذه المسألة قد تخفى على كثير من المشتغلين بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن إذا تنبه الإنسان إليها دفع الاضطراب الظاهري عن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ، أخذ الناسخ وعمل به وترك المنسوخ ولم يعمل به، والاشتغال به وبنحوه من المسائل من تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإجلالها. وتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإجلالها دين وإيمان لأهميتها في التشريع وعبادة ربنا الرحمن. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا لأهمية ذلك: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فبين الله سبحانه وتعالى أن الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن الرجوع إلى سنته من الإيمان به جل وعلا، فنفى الإيمان على من لم يحتكم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويرضى بها ويسلم بحكمه عليه الصلاة والسلام. فدل على أن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعمل بها من أعظم الأمور المؤثرة في إيمان العبد، فهو إن كان مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منقادا لحكمه متبعا لشريعته صلى الله عليه وآله وسلم فليبشر بوصف الإيمان. وأما إذا شاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترك سنته ولم يعمل بها أو لم يرضى بها فإنه يخشى عليه أن يخرج عن دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر، بل إذا رد سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامدا عالما فهو كافر بالله جل وعلا، خارج عن دائرة الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فاتباع كتاب الله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلب مهم لكل عبد، لكن لا يمكن أن يكون هناك اتباع كامل إلا بفهم واضح لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قواعده وضوابطه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن كثرة السؤال وعن كثرة الاختلاف عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث المتفق عليه من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من أسباب هلاك الأمم أن الإنسان يبين له ما جاء في كتاب الله أو ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه لا يعمل به. وبين عليه الصلاة والسلام أنه يكره للإنسان أن يكثر من الأسئلة، وذلك في زمن نزول الوحي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد يحرم الحلال من أجل سؤاله والعكس بالعكس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. لكنه طلب منهم عليه الصلاة والسلام قاعدة، أن يعملوا بقاعدة عامة، ألا وهي أنه إذا نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء أن يدعوه، ليس لهم خيار سوى ذلك، ما يقتربون من هذا الأمر. وهذا هو حقيقة طاعة الله، وهذا هو حقيقة طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما نهى عنه الله جل وعلا في كتابه أو نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته فالأمر فيه واضح بين، يترك بالكلية ولا يقترب منه أصلا. وأما ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو يحمل على ما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن الإنسان يؤدي فيه ما يستطيعه لله جل وعلا، على حد قوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وعلى حد قوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأوضح لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسار. وهل ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من المحرمات لم يبين؟ ما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حراما إلا بينه. هل ترك شيئا من الحلال لم يبينه عليه الصلاة والسلام؟ ما ترك شيئا من الحلال إلا وقد بينه عليه الصلاة والسلام، على ما تقدم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في قوله أو فيما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الحلال بين والحرام بين. تبقى مسائل مشتبهة ليس فيها نص لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما العمل فيها أيها الإخوة؟ أن يتوقف الإنسان عن العمل بها حتى يعرف هل هي من جنس الحلال أو من جنس الحرام، ويكون ذلك بالعودة إلى أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند مسلم في صحيحه قال: ما بعث الله عز وجل نبيا قط إلا كان حقا عليه أن يبين لأمته خير ما يعلمه لهم، وأن يحذر خير ما يعلمه لهم، وأن يحذر أمته من شر ما يعلمه لهم، كما رواه مسلم في صحيحه. يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه: ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما ترك طائرا يقلب بجناحيه في السماء إلا وقد أعطانا من خبره. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا بلغوا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونقلوها إلى من بعدهم، ومنهم المكثر في ذلك ومنهم المستقل على حسب ما حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا كله يدلنا على أهمية الاحتجاج بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمها، والقبول والتسليم بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتنبيه المكلف العابد على هذا مهم جدا، لأنه لا يجوز له إذا تبينت له سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعها إلى غيرها، وهو محتاج إلى تعليم الناس وإرشادهم وإفتائهم، فيرشدهم بما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يعرض عنها، بل يقدرها ويبجلها، حتى لو وصلت إلينا بالأسانيد الأحاد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي أسانيد في حيز الاحتجاج، يجب لنا أن نسلم بها وأن نعمل بها، وهي على القول الصحيح عند العلماء رحمهم الله تعالى مفيدة للعلم وللعمل لثبوتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يدع شيئا من الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعمل به أو لا يفتي به، إذا علم أنه سالم من المعارض الصحيح، وإذا علم أنه مقبول عنه صلى الله عليه وآله وسلم. بل يجب أن يعظم المرء سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعظيما شديدا، وأن يحترمها احتراما بالغا، وأن يعمل بها، وأن يفتي بما جاء فيها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أوجه تعظيم السنة مما ورد في الكلام المتقدم ألا يعارض المرء سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا بعقله، لأنه إن فعل ذلك فإنه يكون قد سلك مسلكا خارجا عن مسلك أهل السنة والجماعة. وهذا المسلك الذي هو عرض مثلا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على العقل، فما وافقت العقل قبل وما خالفت فيه العقل رد، هذا هو منهج المعتزلة، وهو منهج العقلانيين المعاصرين، وهم أفراخ المعتزلة. وهؤلاء لا يقبلون من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما وافق العقل. وقد ذكر العراقي رحمه الله تعالى في كتابه طرح التثريب لما جاء لشرح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. قال: وجد من بعض المنتسبين في زمنه من طلاب العلم أنه قال: وأين سوف تبيت يده؟ لأنه قد وقع في بعض روايات هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: فإنه لا يدري أين باتت يده. قال: فنام تلك الليلة، فلما قام فإذا يده في دبره. نسأل الله العافية والسلام جزاء استخفافه بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعارضته للعقل. وتعلمون قصة الرجل الذي كان يأكل بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا استطعت. فما رفعها إلى فيه قط، شلها الله عز وجل له. ما منعه من ذلك إلا الكبر، نسأل الله العافية والسلام. وبعض المعاصرين معلوم منه أنه قد انتقد أبا هريرة رضي الله عنه على رواية أحاديث متعددة كحديث الذباب، وألف في ذلك المؤلفات، وكتب في ذلك المقالات. ومن دخل عليه وهو يحتضر في فراش الموت سمعه يقول: أبا هريرة أبا هريرة، فانقطع نفسه وهو يردد هذه الكلمة جزاء ما فعله بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكان أولاده قد منعوا من الدخول عليه في مثل هذه الحالة، لكن صوته كان مسموعا يصيح بكنية أبي هريرة وهو في النزع، نسأل الله العافية والسلام. فإذا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الإخوة لا يجوز، إذا ثبتت لنا عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز لنا أن نعارضها بعقولنا، بل نسلم لها ونأخذ بها كما جاءت عنه عليه الصلاة والسلام، ولنا في ذلك الأجر والثواب من الله جل وعلا. وأما إذا عارضناها بعقولنا القاصرة وأفهامنا الكليلة بعد ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا كفر بالله جل وعلا وارتداد عن دين الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. من الأوجه التي تدل على تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدم اتهام مثلا هذه الأدلة بأنها أدلة فاسدة الدلالة، أو أنها ناقصة الدلالة، أو أنها تصلح لزمن ولا تصلح لزمن آخر. من فعل هذا أيضا فإنه على خطر عظيم، نسأل الله العافية. بل يجب أن تتلقى بالقبول التام وبالرضا وبالتسليم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالانقياد لما فيها من الأحكام. كذلك يجب علينا ألا نعارضها لا بقول بلسان ولا بفعل بشيء من الجوارح، بل نعمل بها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونسلم لها أو نسلم بها حق التسليم، ونطيع النبي فيها صلى الله عليه وآله وسلم الإطاعة الحقة المبنية على ما أمرنا به في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك نحرص على ما قدمت ذكره من ضرورة فهمها كما صدرت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وموافقتها في الأفعال وفي الأقوال. فإذا ما أرشدنا في شيء من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعمل به، سواء أكان ذلك بقلوبنا أم بألسنتنا أم بسائر جوارحنا، فنعمل ونوافق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاءت عنه عليه الصلاة والسلام. وكم يتأثر الإنسان مثلا إذا ذكر قصص بعض السلف أو بعض أتباع السلف فيما يتعلق بشدة مطابقتهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحرصهم على العمل بها. ومما يحضرني الآن في مثل هذا المجال ما ذكر عن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في بعض تراجمه أنه أراد أن يلبس نعليه فما وجد إلا اليسرى، ما وجد إلا اليسرى، وأخذوا يبحثون له عن اليمنى فقالوا له: البس هذه حتى نأتيك بالأخرى. قال: لا أخالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ولا يعجبنا أيضا أن يخالف قوله صلى الله أو نهيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يمشي الرجل في نعل واحدة دون الأخرى، وهذا كله يدل على شدة اتباعه لأثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل واتصلت امرأة بالشيخ الألباني مثلا فقالت له رأيتك في المنام تمشي خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفع قدما وتضع أخرى، فقال أرجو أن أكون متبعا لأثره عليه الصلاة والسلام، أي متبعا لسنته عليه الصلاة والسلام، وبكي وبكى رحمه الله تعالى ورضي عنه وعن علماء المسلمين جميعا. هذا كله يدلنا أيها الإخوة على ما وقع في قلوب أمثال هؤلاء من شدة اتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقتفائهم لأثره، ويعطينا دلالة واضحة على أهمية اتباع كتاب الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والقيام بذلك على ضوء فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليه، وأن يكون الإنسان في عمله وفي قوله وفي اعتقاده وفي منهجه متبعا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسائرا على منهج أصحابه رضوان الله تعالى عليه. فإذا تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وفق الفقرات المتقدمة وعلى وفق ما عمله السلف رضوان الله تعالى عليه كله يدلنا على عظم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحرص السلف رضوان الله تعالى عليهم على اتباعها. تعلمون ماذا كان يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه؟ كان رضي الله تعالى عنه يقول لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. هذا من يقوله؟ يقوله أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهو أعلم الصحابة رضوان الله تعالى عليه، وهو أعملهم بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ما ينبغي لي أن أترك شيئا أعلمه من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأني إن تركته وعملت بغيره فإني لا آمن أن أزيغ، يعني عن الدين وعن اتباع سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر بعض أهل العلم كعمر بن محمد قال كان أبو معاذ الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة احتج آدم وموسى، وهو حديث مشهور في القدر، فقال علي بن جعفر وكان حاضرا للمجلس كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما، يعني من الزمان. قال فوثب هارون وقال يحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعارضه بكيف، فما زال يقول حتى سكت عنه. وهذا كله من تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتعلمون قصة عبد الله بن عمر مع ابنه الذي كان يخذف، فذكر له نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخذف، فعاد فخذف فهجره إلى أن مات رضي الله تعالى عنه، لأنه لم يعمل مباشرة بما نقل له عن حديث رسول من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرضي الله عز وجل عن هؤلاء وعن أمثالهم ممن عرفوا أهمية سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعرفوا أهمية فقهها، وكانت أجل في صدورهم وأعظم في قلوبهم من أن يعارضوها بقول أحد من الناس كائنا من كان. وعلى هذا المنهج يجب أن يسير طالب العلم دائما وأبدا، يكتفي كتاب الله ويتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها حجة بذاتها ولأنها مستقلة بالتشريع كما تقدم قبل أدائنا للصلاة، وقد ذكرت بعض النصوص الدالة على ذلك. وهناك نصوص أخرى كقوله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالنبي عليه الصلاة والسلام سنته كلها وحي من الله جل وعلا، لكنها ليست متعبدا بتلاوتها كما يقال في القرآن، ولكنها وحي من الله جل وعلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، هل لفظها ومعناها جميعا من الله سبحانه وتعالى، أم أن معناها من الله جل وعلا ولفظها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والذي عليه كثير من العلماء المحققين أن معناها من الله جل وعلا وأن لفظها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كان لفظها من الله جل وعلا ومعناها كذلك كله من الله سبحانه وتعالى، فإنه يكون بناء على هذا لا تجوز رواية الحديث بالمعنى. وقد اتفق الجمهور من أهل العلم بالحديث على أنه تجوز الرواية بالمعنى لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن كان عالما بما يحيل المعاني، يعني إذا كان هذا الإنسان أراد أن يسوق الحديث بالمعنى فإنه لا يغير معناه، يأتي بألفاظ لا تغير المعنى ولكنها تدل على المعنى، وإن تغيرت الألفاظ. والشواهد على هذا كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأحاديث التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باللفظ نفسه قليلة في سنته عليه الصلاة والسلام، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإنه حديث متواتر لفظا ومعنى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما جاء عن السلف رحمهم الله تعالى في بيان أن السنة حجة بذاتها ما جاء عن ابن عباس قال: قال سعد بن معاذ: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إلا علمت أنه حق من الله سبحانه وتعالى. هذا يقوله سعد بن معاذ، يقول: ما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا علمت أنه حق من الله جل وعلا. وهذا فيه مصداق للآية المتقدمة. وقد ذهب كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أن السنة مساوية للقرآن في الحجية، وهو ما يفهم من كلام الشافعي في الرسالة مثلا، وكذلك الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الكفاية نص على هذا. وهذا في الحقيقة هو الحق، لأنها وحي من الله جل وعلا ومبينة لكتابه سبحانه وتعالى. فالسنة حجة بذاتها ومصدر أساس من مصادر التشريع الإسلامي. ولذا نرى في كتب أصول الفقه مثلا أن حجية السنة باعتبارها أصلا ودليلا للأحكام الشرعية من أوسع المباحث، لأنها المبينة لكتاب الله سبحانه وتعالى. وتقدم معنا قول الأوزاعي رحمه الله: إن الكتاب أحوج إلى السنة من السنة للكتاب. ومن العبارات التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا ما ذكره الشافعي رحمه الله أنه كان يقول: لا ينبغي لأحد تبينت له سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعها إلى غيرها. ويقول الشوكاني رحمه الله كلاما معناه أن الحاصلة أن ثبوت حجية السنة واستقلالها بالتشريع في الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. لأنه ما يمكن ولا يعقل من أحد من الخلق أن ينبذ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلف ظهره، ويقول: علينا ما في كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. بل كما يأخذ بالقرآن يجب عليه أن يأخذ بسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من ولد عدنان. فإذن السنة لها مكانتها العظيمة في الإسلام، وهي حجة قاطعة بذاتها إذا ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يجب علينا التسليم بذلك، ويجب علينا أن نأخذ به، ويجب علينا أن لا نعارضه، لأن من عارض ذلك فإنه لا حظ له في الإسلام كما قاله الشوكاني رحمه الله تعالى. وقد استفحلت هذه المسألة في العصور المتأخرة حتى وجدت جماعات لا يؤمنون بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدا، وبعضهم يتحدث بهذا على المنابر ويردها، وبعض المعاصرين، وللأسف حتى من بعض الأساتذة الذين يوجدون في بعض الجامعات ممن يدرسون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو يدرسونها، وجد عندهم أنهم يترجمون مقالات المستشرقين من العرب وغيرهم التي يثبتون فيها عدم حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قرأت بحوثا متعددة في مثل هذا المجال، كيف رجل يكون في ظاهره على دينك ويتكلم بلسانك وبشرته بشرتك ثم يعمد إلى كتب هؤلاء المفسدون للعقائد والمحاربون للأديان وينشر بين المسلمين زبالة أفكارهم ويدعو إلى عدم الاحتجاج بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو يترجم مقالاتهم التي فيها شيء من ذلك، كرجل مثلا ترجم مقالة لأحد المستشرقين يقول إن الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلها لا تبلغ 3 أحاديث، ويقول أيضا ولعل الأحاديث المقبولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تتجاوز 7 أحاديث. كيف يمكن يعني أن يترجم كلام ساقط مثل هذا وينشر بين المسلمين؟ وللأسف قد تنشره بعض المؤسسات القائمة يعني على 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 التعليم الشرعي ونحو هذا. هذا في الحقيقة كله يدلنا على خطورة المسألة التي يقع فيها بعض المسلمين اليوم، ولعلهم لم يشعروا بحقيقة هذا الكلام حقيقة الشعور، وإلا لعلموا أن مثل هذا الكلام هادم لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيه كذب ودجل على علماء المسلمين، فيه تجرؤ على عدد الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيه دعوة إلى العمل بالقرآن فقط وترك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد استقلت بكثير من الأحكام الشرعية الواردة في سنته عليه الصلاة والسلام. هذا كله يدلنا على خطورة الموقف. وبعضهم أسس الجماعات في مثل هذا ودعا إلى العمل بما في القرآن فقط وكفر بما في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا في الحقيقة ليس من الدين في شيء، وليس لهم خلف في ذلك، بل من فعل هذا فإنه نابذ لدين الإسلام خلف ظهره شاء أم أبى، إذ استبعد من التشريع ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميعا. الفقه في الحديث أيها الإخوة له أهميته وله ضوابطه، ولعلي فيما بقي من الوقت أنبه على شيء من أهميته، ثم في اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى ننتقل إلى الكلام في ضوابط فهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وضوابط فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أعلم ليس فيها كتاب مستقل، لكن تضمنت كتب المصطلح شيئا من هذا، وكذلك كتب غريب الحديث وكتب الشروح الحديثية تضمنت شيئا من هذه الضوابط، وكنت قد جمعتها سابقا وسوف نلقيها بإذن الله عز وجل في اللقاءات القادمة، ومع التنبيه على أهمها وكيفية العمل بها بإذنه سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بأهمية الفقه في الحديث فقد تقدم معنا حديث معاوية رضي الله تعالى عنه عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فتقرير الخطاب في هذا الحديث أن من فقه في الدين فهو من أهل الخيرية المطلقة في الدنيا والآخرة، ومفهومه أن من لم يرد الله عز وجل به خيرا فإنه لا يفقهه في دينه في دينه. وهذه من مسائل القضاء والقدر التي نؤمن بها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتعلمون أيها الإخوة ما رواه البخاري رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عباس لما قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الليل فأعد له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وضوءه، فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أعد هذا؟ قال: أنا يا رسول الله. مسح على رأسه وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وذلك كله فقه، وذلك كله فقه، يعني يفقهه في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد حصل لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيرا كثيرا، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجلسه في مجلسه الخاص الذي لا يجلس فيه إلا كبار المهاجرين والأنصار، فقال له بعضهم يوما: إن لنا أولادا مثله، فعلام تدخله وتمنعه. فأراد رضي الله تعالى عنه أن يبين لهم مكانته، فلما كان ذات يوم حضر القوم وحضر معهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال له عمر أو فقال لهم: ما تقولون في قوله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إلى آخر السورة؟ فقال بعضهم: هذه منة من الله سبحانه وتعالى على خلقه بفتح مكة. وقال بعضهم الآخرون: لا ندري. قال: ما تقول فيها يا ابن عباس؟ قال: هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: والله لا أعلم فيها إلا ما تعلم، لأن الله جل وعلا امتن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الآية وأخبره بأنه لم يبق في حياته صلى الله عليه وآله وسلم إلا التوبة والاستغفار لدنو أجله عليه الصلاة والسلام. فلذلك مكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدها أشهرا ومات صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أورد أهل العلم بالحديث في علومه نوعا خاصا سموه بفقه الحديث، وهو النوع 20 عند الحاكم في علوم الحديث. وأورد في هذا النوع ما يبين أهمية فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونقل بعض النصوص عن العلماء في ذلك، وبين بعض الضوابط التي يمكن أن يستفاد منها في فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والسخاوي رحمه الله في كتابه فتح المغيث نبه على أهمية ذلك، فذكر كلاما معناه أن الإحاطة والاشتغال بفقه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتنقيب عما تضمنه من الأحكام والأداب المستنبطة منه من أهم ما يعتني به طالب العلم، وذلك لأهميته المتقدمة. ما يتعلق بالضوابط ونحوها سوف نعرض لها بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم، وفي هذا اللقاء أكتفي بما تقدم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه النفع والفائدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقيت بعض الأسئلة التي وردت إلينا، لعلنا يعني نذكر بعضها مما يسمح به الوقت. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل المسائل العقدية تسمى فقها؟ نعم، المسائل العقدية تسمى فقها، وقد سماها جماعة من أهل العلم بذلك، وهي من أعظم الفقه، وهي من أعظم الفقه، لأن الفقه أيها الإخوة قد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد المقصود به، فمن أهل العلم من جعل معنى الفقه كل ما جاء عن الله جل وعلا في العقائد والأحكام والآداب، لكنه عند المتأخرين أصبح له معناه الدقيق، وهو الذي نبهنا عليه، وهو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. لكن هل الاعتقاد فقه أو ليس بفقه؟ الاعتقاد فقه في الجملة، لكنه لا يمكن أن نسميه بالفقه الذي اصطلح على تسميته بالفقه عند عند المتأخرين. هذا سائل يقول: ما حكم لبس الخاتم، ما حكم لبس الخاتم والعمامة؟ طبعا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ خاتما، وأنا في الحقيقة أميل إلى ما مال إليه جماعة من المحققين بأن الإنسان إذا لم يكن صاحب رئاسة أو ما شابه ذلك أنه لا يتخذ خاتم، أنه لا يتخذ خاتما، لكن قد يتخذه الإنسان للزينة أو يقول اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن والأمر في ذلك واسع، لكن هل هو عبادة؟ اتخاذه عبادة أو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ليس بسنة. وأما لبس العمامة فأكثر العلماء رحمهم الله تعالى على أن لبس العمامة ليس بسنة، وإن كان قد لبسها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، لكنها كانت عادة القوم، فإن لبسها الإنسان فإن هذا لا بأس به. أما أن يخلع ما يسمى مثلا بالغترة أو الشماغ الموجودة في مثل هذه البلاد ويقول أتبع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نقول له أثبت العرش ثم انقش، أثبت أن لبس العمامة وإدارتها وتكويرها على الرأس سنة، هو عملها النبي صلى الله عليه وسلم ولبسها، لكن على سبيل ما اعتاد عليه الناس في ذلك الوقت. وأقوال كثير من أهل العلم يقولون إنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها على عادة قومه وليست سنة. مثلا هي تختلف عن تنمية الشعر، يعني العلماء رحمهم الله تعالى أفتوا بأنه سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أفتى بذلك الإمام أحمد رحمه الله، ومع ذلك ما كان ينمي شعره حتى يجعله جمة، فقيل له في ذلك قال: وأينا يستطيع على مؤونته، أينا يستطيع على مؤونته. وربما لبس الإنسان العمامة وكورها على رأسه في بلد فأصبحت ثوب شهرة. طيب، هذا سائل آخر يقول: ما المتون التي ستشرح في هذه الدورة وما هو برنامجها؟ طبعا الدورة على 3 فصول دراسية، سوف يعلن عن برنامج كل فصل في وقته بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن فيما يتعلق بدرسي أنا أو مشاركتي في هذه الدورة في هذا الفصل، فليس هناك متن يشرح، وإنما هي علوم تقرب وتفهم وتذكر للطلاب، لأن شرح المتن فيما أرى يعني قد يخرج بنا عن أهداف الدورة، لكن نأخذ من كتب المتون أو ما شابه ذلك ما يتوافق مع برنامجها الذي خصصت له. طيب، هذا سائل له عدة أسئلة، يقول: ما وجه الدلالة من قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار لمسألة القياس؟ قوله فاعتبروا يا أولي الأبصار هذا هو القياس، هو الاعتبار. طيب، سائل آخر يقول: هل يعتبر الإجماع إجماعا؟ بمعنى لو اجتمع 10 من أهل العلم في بلد من البلدان على حكم من الأحكام الشرعية، هل يقال لهذا الحكم أجمع العلماء على ذلك؟ إذا اجتمع أهل مصر على قول في مسألة ما فهذا إجماع، فهذا إجماع، لكن لو اجتمع 10 وبقي 20، هل مخالفة الواحد تؤثر في الإجماع أو لا تؤثر؟ مخالفة الواحد إذا كان من العلماء المعتبرين فإنها تؤثر. مخالفة الظاهرية في الإجماع هل تؤثر أو لا تؤثر؟ لو افترضنا أن مسألة اتفق عليها علماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وخالف فيها الظاهرية، هل مخالفتهم في الإجماع تؤثر أو لا تؤثر؟ لا تؤثر على قول بعض الشافعية، والصحيح أنها تؤثر، الصحيح أنها تؤثر، لأنهم يستدلون على أقوالهم بالكتاب والسنة. والجويني رحمه الله كان يشن غارة شديدة على الظاهرية ولا يلتفت إلى أقوالهم ولا يختلف ولا يلتفت إلى مخالفتهم في المسائل، والصواب أن مخالفتهم مؤثرة. المقصود بالإجماع أيها الإخوة ما تقدم تعريفه، وهو أن يجتمع المجتهدون، يعني الذين اجتمعت فيهم شروط الاجتهاد، على حكم في مسألة ما. طبعا لا بد أن تكون هذه المسألة مثلا من المسائل التي يمكن قد وجد فيها الاختلاف، يعني عند بعض المتقدمين وقد لا يوجد فيها الاختلاف، لكن نعلم أن علماء العصر جميعا لم يختلفوا في هذه المسألة، فنقول هنا أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على القول بكذا وكذا في هذه المسألة. طيب، لو انعقد الإجماع ثم وجد الخلاف بعد ذلك، يعني جاء شخص متأخر وقال لي: كيف العلماء يجمعون على هذه المسألة؟ لا، أنا أخالفهم، وأقول بغير قولهم، هل يلتفت إليه؟ لا التفات إليه بعد حكاية الإجماع، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.